السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسر مركز رياض الصالحين بدبي أن يقدم لكم هذه المادة العلمية من الدروس الشرعية.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين ولجميع المسلمين. أورد الحافظ ابن حجر رحمه الله في بلوغ المرام في كتاب الزكاة، قال رحمه الله: وعن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتاه قوم بصدقتهم قال: اللهم صل عليهم. متفق عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فهذا هو اليوم الثاني من هذه الدورة العلمية المباركة إن شاء الله، والذي نكمل فيها مجالس شرح كتاب الزكاة من كتاب بلوغ المرام للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى رحمة واسعة. ووصلنا إلى هذا الحديث، هو حديث عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه، وفي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أتاه قوم بصدقتهم قال: اللهم صل عليهم. وقد جاء في رواية: إذا أتاه الرجل بصدقة مالي صلى عليه، فأتيته بصدقة مالي فقال: اللهم صل على آل أبي أوفى. وهذا الحديث هو مأخوذ من قول الله سبحانه وتعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم امتثل أمر ربه سبحانه وتعالى، وهذا من رحمة الشريعة في من قدم ماله لله سبحانه وتعالى، ففي ذلك جبر للخاطر، وهكذا ينبغي على كل من ولي شأن جباية الصدقات أو الزكوات أن يدعو لكل من أتى بمال، فهذا فيه جبر بلا شك. وإن كان الجبر الأعظم في ذلك هو ما يناله العبد من الأجور العظام من الله سبحانه وتعالى، وما يكون في ماله من البركة التي كتبها الله سبحانه وتعالى للعباد في ذلك المال. فترى أن مال الذي يتصدق والذي يزكي تراه مالا مباركا، قد بارك الله سبحانه وتعالى فيه لصاحبه. والصلاة من النبي صلى الله عليه وآله وسلم لهذه الأمة هي طلب منه صلى الله عليه وآله وسلم بأن يبارك الله عز وجل لهم، وأن يجعل ذلك المال الذي بقي واستخرج منه ذلك أو تلك الزكاة أن يكون مباركا، فيكون ذلك النصاب الذي أخرج منه المال مالا مباركا. نعم.
قال رحمه الله: وعن علي رضي الله عنه أن العباس رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم في تعجيل صدقته قبل أن تحل، فرخص له في ذلك، رواه الترمذي والحاكم.
وهذا الحديث، يعني حديث علي رضي الله عنه، قد اختلف في صحته مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فممن أنكره الإمام أحمد رحمه الله تعالى فقال ليس ذلك بشيء، يعني هذا الحديث. وإن كان ابن القيم رحمه الله تعالى قد ذكر أن مذهب أحمد رحمه الله جواز تعجيل الصدقة، والحديث ذكر الحافظ ابن حجر أنه قد أخرجه الترمذي والحاكم، وذكر ابن الملقن في البدر أن الحديث قد أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجة والحاكم والدارقطني والبيهقي، وأقرب ما يقال في هذا الحديث من الأحكام أنه حسن بشواهده. وهذا الحديث دليل على جواز تعجيل الصدقة عن الزكاة قبل أن تحل، وهي تحل بتمام الحول. وأهل العلم قد اختلفوا في حكم تعجيل الصدقة، فمن قائل بجواز تعجيلها العام والعامين، ومن قائل بعدم جواز تعجيلها، وكل له مستنده في ذلك. وممن أنكر أو من أنكر جواز تعجيل إخراج الزكاة قبل حولان الحول استدل بحديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ولا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول. وهذا الحديث لا يعارض حديث الباب الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى، لأن حديث الباب دليل على جواز التعجيل وهو رخصة، وأما حديث النبي صلى الله عليه وسلم الآخر لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول هذا في الوقت الواجب الذي يجب فيه إخراج الزكاة، أما عن إخراجها قبل ذلك فهي رخصة بنص حديث علي الذي فيه أن العباس رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم في تعجيل صدقته قبل أن تحل. قد جاء في بعض الروايات أنه قدم صدقة عامين. نعم.
قال رحمه الله: وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ليس فيما دون 5 أواق من الورق صدقة، وليس فيما دون 5 ذود من الإبل صدقة، وليس فيما دون 5 أوثق من التمر صدقة. رواه مسلم.
نعم، أكمل.
وله من حديث أبي سعيد: ليس فيما دون 5 أواسق من تمر ولا حب صدقة. وأصل حديث أبي سعيد متفق عليه.
هذا عندك أواسق أو أوساق؟
نعم، أوساق شيخ.
نعم، الذي بعده.
وعن سالم بن عبد الله عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فيما سقط السماء والعيون أو كان عثريا العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر. رواه البخاري. ولأبي داود: أو كان بعلا العشر، وفيما سقي بالسواني أو النضح نصف العشر.
نعم، هذه الأحاديث الثلاثة فيها أوان الشروع من المصنف رحمه الله تعالى في بيان حكم صدقة الثمار، في بيان حكم صدقة الثمار، وحتى يتضح المقال فنقول: الأموال على ثلاثة أضرب، الأموال على ثلاثة أضرب. ضرب لا ينمو في نفسه، ضرب لا ينمو في نفسه، ولا يرصد للنماء، ولا يرصد للنماء، كالعقار والثياب ومتاع البيت. وهذا إنما يبقى وهو إلى نقصان، فلا تجب فيه الزكاة، فلا تجب فيه الزكاة، لأنه مال لا يحتمل المواساة، لأنه مال لا يحتمل المواساة. والضرب الثاني: مال ينمو في نفسه، مال ينمو في نفسه ويؤخذ نماؤه دفعة واحدة، ويؤخذ نماؤه دفعة واحدة، كالزروع والثمار، فهذا تجب فيه الزكاة، فهذا تجب فيه الزكاة. ولكن لا يعتبر في زكاته الحول، انتبه، لا يعتبر في زكاته ماذا؟ الحول، بل متى وجد نماؤه وجبت فيه الزكاة، متى وجد نماؤه وجبت فيه الزكاة. وأما الضرب الثالث: ما ينمو حالا بعد حال، ما ينمو حالا بعد حال، كالمواشي والذهب والفضة، فهذا تجب فيه الزكاة، فهذا تجب فيه الزكاة. ولكن يكون وجوب الزكاة فيه بعد حولان الحول من يوم الملك، بعد حولان الحول من يوم الملك. وقد ذكر هذه الثلاثة أضرب العلامة العمراني رحمه الله تعالى في كتابه البيان. وزكاة الزروع والثمار هي في الضرب الثاني، وهو المال الذي ينمو في نفسه ويؤخذ نماؤه دفعة واحدة، فيزكى متى ما وجد ذلك النماء، ولا ينتظر فيه إلا إلى حولان الحول. وقد قال الله سبحانه وتعالى: وآتوا حقه يوم حصاده. فالواجب فيه إخراج الزكاة بحصول الحصاد، إخراج الزكاة بحصول الحصاد. وهنا قد ذكر المصنف رحمه الله تعالى في حديث جابر رضي الله عنه، ذكر حديث جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة. وفي رواية أواقية بإثبات الياء وهي جمع أوقية، والأوقية 40 درهما فتكون 5 أواقي 100 درهم، ولقد مر معنا الحديث في ذلك. وقال وليس فيما دون 5 ذود من الإبل صدقة، والذود من الإبل ما بين 2 إلى 10، الذود ما بين 2 إلى 10. قال وليس فيما دون 5 أوسق من الثمر صدقة. فالأوسق جمع وسق، وهو الحمل في اللغة، وهو الحمل. وكان على عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم 60 صاعا، 60 صاعا، فيكون النصاب 300 صاع من صاع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. واختلف في تقدير الصاع بالأوزان الحالية كالكيلوغرامات، اختلف فيه أهل العلم في تقديره. وأنا قد ذكرنا أنه ما يقارب 12600 كيلوغرام، ومنهم من يقول هو أكثر من ذلك، من يوصله إلى 650، ومنهم من يوصله إلى 75 و600، وهكذا. وهذا باختلاف تقدير الصاع النبوي، باختلاف تقدير الصاع النبوي. قال وله من حديث أبي سعيد، أي لجابر رضي الله عنه، من حديث أبي سعيد ليس فيما دون 5 أوساق من تمر ولا حب صدقة. ثم ذكر عن سالم بن عبد الله عن أبيه وهو عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال فيما سقت السماء والعيون أو كان عثري العشر أو العشر، وفيما يسقى بالنضح نصف العشر، ولأبي داود أو كان بعلا العشر، وفيما يسقى بالسواني أو النضح نصف العشر. نقول فيما يتعلق بهذه الأحاديث، اختلف أهل العلم فيما تجب فيه الزكاة من زروع الثمار، فيما تجب فيه الزكاة من زروع الثمار، على أقوال. فالقول الأول أنها لا تجب إلا في الأصناف الأربعة التي ستأتي معنا في حديث أبي موسى الأشعري ومعاذ رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهما لا تأخذا في الصدقة إلا من هذه الأصناف الأربعة. وقد جاء في حديث معاذ رضي الله عنه أنه ذكر الأصناف الأربعة: الشعير والحنطة والزبيب والتمر. وفي زيادة عند البيهقي قال بعث الحجاج بموسى ابن المغيرة على الخضر والسواد، على الخضر والسواد، فأراد أن يأخذ من الخضر الرطاب والبقول، فقال موسى بن طلحة عندنا كتاب معاذ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أمره أن يأخذ من الحنطة والشعير والتمر والزبيب. قال فكتب إلى الحجاج في ذلك فقال صدق. والخضر هي الخضروات والرطاب والسواد والشجر والنبات، وسمي بالسواد لأن الخضرة تقارب السواد، كانوا يرون أن الخضرة تقارب السواد. والقول الثاني، أنها تجب في كل ما يقصد بزراعته نماء الأرض، فيجب في جميع ما تنبته الأرض إلا الحطب والحشيش، وذكروا معه القصب الفارسي. وأما القول الثالث أنها تجب في بعض الثمار والخضروات غير الأصناف الأربعة، يعني تجب في الأصناف الأربعة وكذلك تجب في بعض الثمار والخضروات، ثم اختلفوا في تحديدها. وسبب الخلاف بينهم في تحديدها هو في النصوص الواردة في ذلك، وكذلك في تعليل سبب وجوب الزكاة في الزروع والثمار، ما هي العلة التي لأجلها جعلت الشريعة وجوب الزكاة في الزروع والثمار في هذه الأصناف الأربعة المذكورة، وهل لها علة يقاس عليها غيرها أو لا؟ هل هناك علة يقاس عليها على هذه الأصناف الأربعة غيرها من الحبوب والثمار؟ فمن النصوص في ذلك قول الله سبحانه وتعالى وآتوا حقه يوم حصاده، فالله سبحانه وتعالى في هذه الآية أمر بإخراج زكاة ما ينبت من الأرض يوم الحصاد، ولم يذكر في ذلك صنف أو نوع. وفي قوله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض، ومما أخرجنا لكم من الأرض. والأقوال التي اختلف عليها أهل العلم في تعليل وجوب الزكاة في الزروع والثمار هي فيما يلي: وانتبه إلى هذه المسألة لأنها مسألة مهمة في ضبط هذا التعليل، وتنبني عليها مسائل كثيرة مختلف فيها. القول الأول أن العلة هي الاقتيات، والقول الثاني أن العلة هي الكيل والادخار، والاقتيات بلا شك أنه أعم. فالقول الثاني قلنا هو الكيل والادخار، ما كان مكيلا يوزن وما كان يدخر، فقالوا هذه الأصناف الأربعة تكال وتدخر. وهذا قول وهذا القول في مذهب أحمد، وأما الأول في مذهب الشافعي، وأما القول الثالث فهو أن العبرة بالادخار للقوت غالبا وما يدخر غالبا، وهذا قول المالكية، فلم يعتبروا بالكيل وإنما اعتبروا بالادخار، فما كان من الطعام يدخر ويحتفظ فيه ويبقى مدة، فجعلوا العبرة في ذلك. وأما القول الرابع أن العلة هي النماء، أن العلة هي النماء، النماء، وهذا هو قول الأحناف، وهذا هو قول الأحناف. ولعل قول المالكية في ذلك أقرب، لعل قول المالكية في ذلك أقرب، لأن الادخار وصف مناسب لتعليق الحكم، وهو جار في الأصناف الأربعة المنصوصة، وأما في الأقوال الأخرى ففيها أخذ ورد وخلاف في ذلك، ولكن أهل العلم لما أخذوا هذا التعليل قد اختلفوا بعد ذلك في فيما هو دون هذه الأربعة، هل يقاس عليها أو لا. وإذا صح حديث معاذ رضي الله عنه فهو دليل على أن الصدقة لا تؤخذ إلا من هذه الأصناف الأربعة، الشعير والحنطة والزبيب والتمر، لكن من أهل العلم من قال هي أصل والحديث لا يمنع من أن يقاس عليها، والذي يظهر والله أعلم أن هذه الأربعة هي الأصل في ما يزكى، وأنه لا تجب الزكاة في ما كان غيرها أو في غيرها من الزروع والثمار، والله أعلم. وفي حديث سهل بن عبد الله عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذكر صنفين مما تجري فيه الزكاة، الأول فيما سقت السماء والعيون، يعني ما كان يسقى بماء المطر، بماء المطر أو بالعيون، الماء الذي يكون في الأرض، أو كان عثريا، والعثري هو الذي يسقي نفسه بنفسه بعروقه، فعروقه تمتد لتطال مكان الماء ولا حاجة في أن يسقى. قال وفيما يسقى بالنضح، وفيما يسقى بالنضح ربع أو نصف العشر، نصف العشر، والنضح هو السقي بالثانية، يكون عن طريق استخدام الإبل أو عن طريق استخدام البقر. والعثري ويقال عثري أيضا سبق الكلام فيه، وأنه الذي يسقي نفسه بنفسه. نعم، أو كان بعلا، قوله أو كان بعلا كذلك يراد بالبعل العثري. والسقي بالسواني والنضح قد سبق الكلام فيه. فصار عندنا ما يسقى بالسماء أو بالعيون أو كان عثريا وهو الذي لا يحتاج إلى كلفة، ففيه العشر. فلو كان مثلا 1000 كيلو جرام فيؤخذ منه 100 كيلو جرام زكاة. وفيما يسقى بالنضح نصف العشر، فإذا كان 1000 فيؤخذ منه 50 كيلو جرام زكاة منه، والله أعلم. نعم.
قال رحمه الله: وعن أبي موسى الأشعري ومعاذ رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهما: لا تأخذا في الصدقة إلا من هذه الأصناف الأربعة: الشعير والحنطة والزبيب والتمر. رواه الطبراني والحاكم.
هذا الحديث في
وللدارقطني عن معاذ: فأما القثاء والبطيخ والرمان والقصب فقد عفى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإسناده ضعيف.
حديث معاذ رضي الله عنه وسبق الكلام فيه، وهو حديث حسن. وأما ما جاء عند الدارقطني ففي إسناده إسحاق بن يحيى وهو متروك، وفيه موسى بن طلحة وهو لم يدرك معاذ رضي الله عنه. نعم.
قال رحمه الله: وعن سهل بن أبي حثمة رضي الله عنهما قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا خرصتم فخذوا ودعوا الثلث، فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع. رواه الخمسة إلا ابن ماجه، وصححه ابن حبان والحاكم. وعن عتاب بن أسيد رضي الله عنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخرص العنب كما يخرص النخل، وتؤخذ زكاته زبيبا. رواه الخمسة، وفيه انقطاع.
نعم، ذكر حديث سهل بن حثمة رضي الله عنه أنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا خرصتم فخذوا ودعوا الثلث، فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع. وهذا الحديث في إسناده عبد الرحمن بن مسعود بن النيار، قال ابن قطان: والرجل لا تعرف له حال. قال: والرجل لا تعرف له حال، ولا يعرف بغير هذا الحديث. قال: ولا يعرف بغير هذا الحديث. وأما حديث عتاب بن أسيد فيقول فيه أبو داود، وهو معنى قول المصنف وفيه انقطاع، قال: سعيد لم يسمع من عتاب شيئا. قال: سعيد لم يسمع من عتاب شيئا. فحديث عتاب بن أسيد رضي الله عنه فيه أن العنب يخرص كما يخرص النخل وتؤخذ زكاته زبيبا، وهذا الأمر متفق عليه بين أهل العلم، هذا الأمر متفق عليه بين أهل العلم. والنخل يخرص وتخرج زكاته تمرا، تخرج زكاة النخل تمرا، والعنب تخرج زكاته زبيبا، تخرج زكاة العنب زبيبا. ولا يمنع ذلك من إخراج زكاة النخل رطبا أو إخراج زكاة الكرم أو العنب عنبا، لا يمنع، فيجوز أن يخرج، أن تخرج زكاة النخل رطبا، ويجوز أن تخرج زكاة الكرم أو العنب عنبا، ولكن الأصل أن تخرج زكاة النخل رطبا تمرا، وأن تخرج زكاة العنب أو الكرم تخرج زبيبا، هذا الأصل والله أعلم. نعم.
قال رحمه الله: عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم ومعها ابنة لها، وفي يد ابنتها مسكتان من ذهب، فقال لها: أتعطين زكاة هذا؟ قالت: لا. قال: أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة؟
أن يسورك
الله بهما يوم القيامة سوارين من نار فألقتهما. رواه الثلاثة وإسناده قوي، وصححه الحاكم في من حديث عائشة رضي الله عنها.
نعم.
وعن أم سلمة رضي الله عنها أنها كانت تلبس أوضاحا من ذهب، فقالت: يا رسول الله، أكنز هو؟ فقال: إذا أديت زكاته فليس بكنز. رواه أبو داود والدارقطني وصححه الحاكم.
نعم. حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم ومعها ابنة لها. هذا الحديث قال أخرجه الثلاثة وهم أبو داود والنسائي والترمذي، وصححه الحاكم من حديث عائشة رضي الله عنها. وهو حديث حسن، ورواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رواية حسنة. والحديث له شاهد عند أبي داود والدارقطني من طريق عبد الله بن شداد، وفيه أنه قال: دخلنا على عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى في يدي فتخات من ورق. وظاهر الروايتين اختلاف، أن هذه الرواية التي معنا فيها أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم ومعها ابنة لها، وأشار المصنف رحمه الله تعالى أن الحاكم صححه من حديث عائشة. والذي عند الحاكم هو الذي ذكرناه من طريق عبد الله بن شداد بن الهاد، ولكنه من فعل أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. فهل يصح أن يكون شاهدا أو لا؟ والأظهر والله أعلم أنهما روايتان مختلفتان، لكن من جعله شاهدا لهذا الحديث جعله في ذات المعنى، لكن الذي يظهر أنه حديث آخر ليس في ذات القصة. قال: وفي يد ابنتها مسكتان من ذهب، في يد ابنتها مسكتان من ذهب. فقال لها: أتعطين زكاة هذا؟ قال: لا. أيسرك؟ أو قالت: لا. قال: أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار؟ ظاهر هذا الحديث أن هذا الذهب كان يسيرا، لأن المسكتان ذهب وخلاخيل، فهي شيء يسير، هي شيء يسير من الذهب. ذكرنا أن الذهب الذي تجد فيه الزكاة هو كان ما كان بمقدار 20 دينارا، فكيف يكون هذا القليل فيه زكاة؟ ولكن الجمع في ذلك أنها لعلها كانت عندها، كان لعلها كان عندها ذهب غيره، وهذا جزء منه. وأما حديث أم سلمة رضي الله عنها وأنها كانت تلبس أوضاحا من ذهب، فقالت: يا رسول الله، أكنز هو؟ فقال: إذا أديت زكاته فليس بكنز. قال: إذا أديت زكاته فليس بكنز. والحديث أخرجه أبو داود والدارقطني، وقال المصنف صححه الحاكم. وقال عنه ابن المديني: قال: عطاء لم يسمع من أم سلمة، عطاء لم يسمع من أم سلمة. وقال الألباني رحمه الله تعالى في سلسلة الأحاديث الصحيحة، قال: هذا إسناد ضعيف فيه 3 علل. الأولى: الانقطاع بين عطاء وهو ابن أبي رباح وأم سلمة، فإنه لم يسمع منها كما قال أحمد وابن المديني. والثانية: ثابت بن عجلان، فإنه مختلف فيه، وقد أورده العقيلي في الضعفاء. وعلى كل حال، نعم، الثالثة: قال: على أني أرى أنه لو ذهب ذاهب إلى إعلاله بعتاب بن بشير بدل ثابت بن عجلان لم يكن قد أبعد عن الصواب. وعلى كل حال، نقول: الحديث فيه لين وفيه ضعف، لكن في قولها أكنز هو، فالكنز في الشرع هو كل ما لم تخرج زكاته، الكنز في الشرع هو كل ما لم تخرج زكاته. وأهل العلم قد اختلفوا في زكاة الذهب والفضة إذا كان ملبوسا، قد اختلفوا في زكاة الذهب والفضة إذا كان ملبوسا. فمن قائل تخرج زكاته، ومن قائل لا تخرج زكاته لأنه كالمتاع، وهذا إن شاء الله نتكلم فيه بعد الصلاة بحول الله سبحانه وتعالى. ونقف هنا، صلى الله يوفقني وإياكم لما في رضاه، والله أعلى وأعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن شاء الله حوالي 1/3 ساعة ونرجع إن شاء الله، أو 1/4 ساعة.